لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أستكمل الموضع الذي اخترناه من قصة من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كتطبيق عملي لقضية التدبر. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
عايزين ابن كثير، ابن كثير حتى على تليفون.
ماشي، هفتح طلعها لي
من صورة يوسف.
قرأنا تفسير الآية الأولى المرة السابقة. نقول قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به، فأكد همها بلقد. لقد دي عبارة عن لام وقد، وقد لما تأتي بعدها يأتي بعدها فعل مضارع تفيد التوكيد، واللام لام التوكيد. ولقد همت به، فأكد همها بقد ولم يستثني، يعني ليس فيه لولا، ليس فيه إلا، بل جزم بأنها همت به. وهمها مقترن بأخذ ما تقدر عليه من أسباب، يعني هي إذن هي تزينت، راودته، غلقت الأبواب، تكلمت ودعته إلى نفسها: تعالى هيت لك. وظل حتى همها ورغبتها الجارفة مستمرة رغم أنه ذكرها بالله وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهي لا تعي شيئا من ذلك، لأن الشهوة الجارفة في هذه اللحظات هي شهوة من أقوى الشهوات. ولذا كان من حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار الرجل الذي امتنع منها بعد أن قدر عليها، هذا من أعظم الطاعات أن يكف نفسه في تلك اللحظات. فهي لم تتوقف، الهم مستمر والفعل المقدور عليه تفعله لدرجة أنها قالت وفعلت، قدت قم تجذبه إلى نفسها، يعني كل الحاجات يعني أخذت بالأسباب التي تقدر عليها. ولذا كان عزما تحاسب عليه، تذم عليه، تعاقب عليه، كل من هم بهذا النوع من الهم مع أخذ الأسباب المقدور عليها يكون محاسبا عليه، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نقول لأن امتناع الفعل كان لأمر خارج عن إرادتها وقدرتها وليس تركا لله عز وجل، والأدلة قاضية بأن الإنسان إذا أراد شيئا من خير أو شر وعزم عليه وأخذ ما يقدر عليه من أسباب حوسب على هذه الإرادة. القضية دي قضية مهمة للغاية، لأن العزائم والخواطر قد يظن البعض أنها كلها طالما لم تتحول إلى الفعل لا يحاسب عليها. نقول لا، بل هناك عزم مؤكد أخذ بالأسباب يحاسب عليه الإنسان حتى ولو لم يتم الفعل، كما في قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يقطعنها مصبحين عند الصبح، ولا يستثنون إما أقسموا دون استثناء وإما لا يستثنون حق الفقراء كما كان أبوهم يفعل. فعوقبوا على عزمهم عدم إعطاء المساكين قبل أن يتمكنوا من الجذاذ، مش من الجزاء، من جذذ. يعني هم كانوا عازمين على المنع وقبل أن يتمكنوا من الفعل والترك عوقبوا. وفي الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق على صحته. إذن عوقب بالعزم ودخل النار بالعزم على قتل صاحبه وأخذ الأسباب بالقتال، لكن عوجل هو فقتله صاحبه قبل أن يتمكن هو من قتله فكلاهما في النار. وإن كان لا يلزم أن جزاءهما متساوي، جزاء العازم وجزاء الفاعل. وفي الحديث الصحيح رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، في الحديث رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فأنفقه في وجوه الباطل والمعاصي، ورجل آتاه لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن الله أعطاني مالا لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء، كلاهما موزور لعزمه المؤكد على أن يفعل المحرم. إنما يتجاوز الله عن حديث النفس إذا كان بغير عمل، أي عمل أو كلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. حديث متفق عليه أيضا. هذه القضية في قضية الهم والخواطر مهمة للغاية. عند التأمل نجد أن طريقة علاج الشهوة هو في فهم هذه المسألة. امرأة العزيز نظرت وأحبت وأرادت وتزينت وراودت وغلقت الأبواب ودعت تكلمت وجذبت ثم هددت وتوعدت ونفذت وعيدها وعيدها، فكيف لا تكون ملومة مذمومة على مثل هذا الهم؟ يبقى الهم بشيء وعمل مقدمات يكون ملوما على ذلك. أما هم يوسف صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأصح الأقوال فيه أنه حديث النفس الذي تركه يوسف صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ومن جرائه فهو مثاب على ذلك، وهو من الجهاد، جهاد النفس لله عز وجل الذي تحصل به الهداية. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد نفسه لله سبحانه وتعالى ودفع خواطر السوء وترك الفعل لله عز وجل لا يكتب له بذلك حسنة. وتأمل أولا أن همها قد أكد، وهمه لم يؤكد، ولم يقل ولقد هم بها، لم يقل، إنما قال ولقد همت به وهم بها. همها كان مقترنا بالأعمال التي ذكرنا، اللي هي النظر، الحب، تغليق التزين، تغليق الأبواب، الكلام، المراودة والوعيد بعد ذلك. همها كان مقترنا بالأعمال التي ذكرناها، وهمه كان مقترنا بالفرار من المعصية، ولذلك ترك المكان. والاستعاذة بالله والتحذير من الظلم همها كان بلا استثناء، وهمه كان معه الاستثناء لولا أن رأى برهان ربه. إذا الهم ده كان خاطر سريع انقطع برؤية برهان الله. يعني بنفكر في الألفاظ الآية وما تدل عليه: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فين جواب لولا؟ جواب لولا محذوف دل عليه السياق، أي لفعل، ولكنه أو لاستمر في الهم أو لتجاوب، مفهوم من السياق. وأما مع الانقطاع انقطع الهم لولا أن رأى برهان ربه، فكانت خواطر وقتية غير مستدعاة لوجود رؤية البرهان. انتوا فاكرين قلنا ايه المرة اللي فاتت في البرهان؟
يعقوب
كل ذلك وارد، وأبو ذا انه برهان من الله، دليل من الله عز وجل على حرمة الفعل، على الترهيب من الفاحشة.
شيخنا ليه ما فسرتش لولا هنا لولا لهم؟
احنا جايين، ما هو انت اولا احنا قلناها المرة اللي فاتت وانت ما سمعتهاش، واخد بال حضرتك؟ لان احنا قلنا ان هذا التركيب العربي مش هو ده الصح. مش ان هو يتقال فيه لا هم لولا كذا وبعدين يطلع ان هو ما همش. انت بتنفي ما اثبته القران اللي بيقول هم بها لولا ان راى برهان ربه، معناه لولا ان راى برهان ربه لهم. اولا ده فيه تقديم وتاخير من غير دليل، كويس كده؟ فيه نفي للهم مع ان القران اثبته. هم بها وبعدين يقول لولا ان راى برهان ربي، يعني التركيب العربي. عشان كده ابن جرير وابن كثير قالوا ان هذا من جهه العربيه فيه نظر، يبقى لا يصح من جهه اللغه العربيه ان يكون المعنى نفي الهم. همه كان معه الاستثناء بقوله لولا ان راى برهان ربي. هي تركت ووكلت الى نفسها، ويوسف عصمه الله وصرف عنه السوء والفحشاء. إذن في فروق كتيرة بين الهمين دول. الأساس في علاج قضية العلاقة المحرمة بين رجل المرأة فهم هذه المسائل. أنت تفكيرك هيودي لفين وهيبقى معاه إيه، وأنت بتقاوم ولا لأ، وأنت بتستعيذ بالله ولا لأ، وأنت بتتذكر عاقبة الظلم أم لا. هي تركت ووكلت إلى نفسها، ويوسف عصمه الله كذلك لنصرف عنه السوء. ربنا عز وجل ذكر أنه هو الذي صرف عنه السوء والفحشاء. هي ذكرت بالمراودة والتزيين ونفسها الأمارة بالسوء وخطيئتها، يعني كل الأوصاف في الآيات إنك كنت من الخاطئين. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هي راودته عن نفسها، هي قالت هيت لك، هي غلقت الأبواب. هي ذكرت إذن بكل الأوصاف التي فيها الأفعال التي تستحق عليها الذم. يوسف صلى الله عليه وسلم ذكر بالإخلاص، احنا قلنا فيها قراءتين، إنه من عبادنا المخلصين قد أخلصهم الله لعبادته، والقراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين، فهو مخلص لله. فيوسف ذكر بالإخلاص، إما أخلصه الله وإما يعني هو الذي أخلص لله، أخلصه الله. والصحيح أنهم قراءتين متواترتين وصحيحتين، ولذا معناهما كلاهما ثابت. وقلنا واحدة منهم فيها تحقيق معنى إياك نعبد اللي هي قراءة إيه؟ المخلصين. واحدة فيها معنى إياك نستعين المخلصين، لأن الله أعانه حتى أخلصه لعبادته. فشتان ما بين الهمين، وقد اختلف العلماء هنا اختلافا كثيرا حول همه عليه السلام والبرهان الذي رآه. احنا قرأنا كلام كثير المرة السابقة نقرأه. قال ابن كثير رحمه الله اختلفت أقوال الناس وعبارتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره. ايه هو اللي رواه؟ ما قالش، وقد احسن، لان هم ذكروا اثار اسرائيلية حول انه حل السراويل جلس بين رجليها. غاية اليهود، هم اصلا ما عندهمش الا اللحظات دي. احنا ابن كثير احسن وايه ولم يروي ذلك. وقيل المراد بهمه خطرات حديث النفس، حكاه البغوي عن بعض اهل التحقيق، وده الصحيح. ثم اورد البغوي هنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن ابيه، هي عن همام على فكره غلط، عن همام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جراي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. واحدة المتفق على صحته. هي ايه القضية دي؟ تركها من جراي. إذن الكف عن خواطر النفس، الانصراف عنها. طب وازاي والواحد بتخطر على باله من غير قصد منه؟ ازاي يكلف؟ هو قادر رحمه الله، قادر على ان يستمر في الخواطر، وقادر على ان يتوقف عنها. ولذلك قال تركها، فعل له، الترك ده فعل منه، تركها من جراي اي لاجلي. الله يقول تركها من جراي اي لاجلي. له الفاظ كثيره، هذا منها. وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجها. احنا عندنا طرفين، طرف يصف يوسف بما برأه الله منه لأنه هو من عباد الله المخلصين، والشيطان أقر بأنه لا سلطان له على إيه؟ على عباد الله المخلصين، ربنا الذي قال ذلك. وفي فريق تاني بيبالغ في نفي حتى الخواطر، ويجعل الهم والهم بها بضربها، هم ليدفعها. طب وهو لو ضربها ايه السوء الفحشاء هنا؟ يعني هل الهم انتفى برؤية ايه؟ برهان الله، مش كده؟ طيب لو كان هم بضربها يبقى برهان الرب هيكون يمتنع من ضربها، وهو ده صرف السوء الفحشاء، لان الضرب ليس سوءا ولا ايه؟ ولا فحشاء. وبعدين تمناها زوجه، كيف وهي امرأة مزوجة ولا سبيل إلى ذلك؟ قيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه فأي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية، حكاه ابن جرير وغيره، لأن هو الكلام ما يبقاش فيه إثبات أولا في الصيغة دي عشان ينفي، يقول لولا أن ابتعدت لأصابتني الرصاصة مثلا، لولا أني اختبأت لأدركني اللصوص. فيبقى في إثبات للإدراك والإصابة ولا لا؟ الصيغة دي ما فيهاش إصابة، بينفي، مش كده؟ الصيغة بيقول لولا أني تحركت أو ابتعدت لأصابتني الرصاصة، يبقى هو نفى أن الرصاصة إيه؟ أصابة. ما فيهاش نقول أصابته الرصاصة لولا أنه ابتعد، لأنه أثبت الأول بعد كده تنفي تاني، معانا كده؟ يبقى هذه هذا السياق لا يصلح من جهة اللغة العربية. وقد أحسن ابن كثير، انتهى كلام ابن كثير. وقد أحسن ابن كثير رحمه الله في إعراضه عن ذكر تفاصيل ما روي عن بعض السلف في همه بها من نحو حل السراويل وغير ذلك مما هو مأخوذ عن أهل الكتاب حتى الروي عنهم من السلف. وهنلاقي إن الأسانيد فيها مقال، الأسانيد فيها مقال، لكنها موجودة في كل الكتب تقريبا اللي ذكرت التفصيل. هم وأهل الكتاب مولعون بذكر تفاصيل هذه المواقف، وكتبهم مليئة بذلك، كتبهم مليئة بأنواع من ذكر الأوصاف في النساء، يعني يستحيل أن يكون هذا من الوحي، لكن هم دفسوا فيه. إذ هذا نصيبهم من القصص، هو القصة إيه في الموضوع، وزي القصص الإيه البشري المخترع والحقيقي، كله بيجي عند الحتة دي ويعمل إيه؟ يركز جامد جدا ويذكر التفاصيل الأساسية ويزود من عنده حتة كمان. ولأن اليهود أصلا عندهم رغبة في ذم الأنبياء وتشويه سورة الأنبياء عشان يبرروا لنفسهم إيه؟ المعاصي اللي بيعملوها ده، الأنبياء بيقعوا في ذلك، نعوذ بالله. يعني هما طبعا يعني إذا كان يوسف نسبوا له الهم بذلك، لأن هما نسبين للوط عليه السلام فعل الفاحشة فعل، وداود أفظع من ذلك. يعني داود الذي كرمه الله عز وجل ولم يزد على أن قال انزل لي عنها فقط كما قال الحسن، لأنه قال إيه؟ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، ولم يزد على ذلك.
طلب منه. ممكن تكون على فكرة ما تكونش زوجة, ممكن تكون جارية, فلو قال له أنا عايز الجارية اللي عندك, هذا لا ينبغي لمقام الأنبياء. ولكن لو حد قال لواحد كده, وقع من الصحابة انه كان بيقول له اختر اي زوجاتي وطلقها اذا انتهت العدة ايه تزوجتها في المهاجرين والأنصار, المهاجرين والأنصار. نقصد ان هذا ليس فعلا محرما, انما هو مقام خلاف الاولى وخلاف المروءة. لكن هم بينسبوا بقى انه هو شافها وزنى بها وحملت منه بسليمان والعياذ بالله, وان هو بقى جعل يرسل زوجها لايه للحروب لكي يقتل هناك, ويقول للقادة الجيش صدروه في المواطن. اعوذ بالله, ده خطة فظيعة. يعني فعلا احنا نلاقي القرآن حاجة سامية جدا وعالية جدا عما عند اهل الكتاب. اهل الكتاب عندهم خزعبلات, هذا نصيبهم من القصص, وهو من اكثر المواضع اثارة وتشويقا للنفوس المريضة بالشهوات. لحظة الخلوة دي, واللي في الافلام بتبقى هي برضو اللحظات الايه اللي بتاخد مساحة طويلة جدا. هي ما عندناش في اللحظات دي في القرآن الا هم بها, وسرعان ما زال الهم برؤية برهان الرب عز وجل, وبقي ما ينفع لعلاج الأزمة عند الشباب. اللي عايز ياخد فعلا ازاي الشباب يعالجوا أزمة الشهوة يقف عند هذه الآيات العظيمة وما فيها. الإنسان يقف في هذا الموقف أمام عظمة القرآن وسموه عن قصص أهل الكتاب وعن القصص البشري الخيال الحقيقي منه الخيالي. فإن الناس في هذا المقام لو كان هناك حقيقة لوقفوا أمامها طويلا طويلا للتلذذ بالشهوة سماعا واستحضارا. استحضر كأنه قدامه بقى الموقف ده, وفي وسائل إعلامنا المعاصرة مشاهدة ورؤية. كان زمان حكاية اللي موجودة في الكتب, لكن دلوقتي بيصوروا ومقاطع لا تحصى كثرة, ودي شهوة من ضمن الشهوات الخطيرة النظر للتلذذ بالشهوة سماعا واستحضارا, وفي وسائل إعلامنا المعاصرة مشاهدة ورؤية. ولو لم تكن هناك حقيقة لا تخيلوا وزادوا من عند أنفسهم. وقد صاغ بعض المنحطين الزنادقة منهم قصة يوسف صلى الله عليه وسلم مع تغيير الأسماء هروبا من رقابة الأزهر والهيئات الشرعية والهيئات الدينية, ومعلوم كيف يكون تركيز القوم على هذه اللحظات. طبعا الرواية جابوا اسم تاني اسمها ايه من... ها؟ المهاجر صح, وعملوها فيلم معنا يوسف الشهيد صح. ومعلوم أن قصصهم كله قائم على تصوير هذه المشاهد كتابة وسماعا ومشاهدة والعياذ بالله. أما أهل الكتاب فكأنهم يتلذذون بنسبة النقائص إلى الأنبياء ليبرروا بذلك انحرافهم, انحرافهم هم وانحطاطهم. فإنه إذا كان الأنبياء قد فعلوا الفواحش فلا لوم إذن على غيرهم والعياذ بالله. فيقف الإنسان مبهورا أمام القرآن العظيم الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد. كيف ذكر هذه اللحظات بهذا السمو وهذه الطهارة والفوائد الإيمانية والتوجيهات التربوية المؤدبة لعباد الله المؤمنين مع الوضوح والتبيين لمن تأمله وتدبره ليظل القلب يرفرف عاليا قريبا من الله تعالى. يعني حين يقرأ الآيات لا تجره إلى أسفل تخيل كيفية تحصيل الشهوة والعبارات التي توقظ أمراض النفس الأرضية, لأن النفس أحوالها مختلفة, لها رغبات أرضية متصلة بالأرض لها الشهوات الطعام والشراب والجنس. وأي سمو تجده أرفع من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لها ولم يجعل له عوجا. أما ما ذكره ابن كثير من القول بأنه هم بها ليضربها فضعيف، فإن الله سبحانه أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه. يبقى إذن ضربها ليس سوءا ولا فحشاء في هذا المقام. والتعليل بأنه من عباد الله المخلصين والمخلصين لا يتناسب مع تفسير همه بضربها. يعني إيه العلاقة بأنه هو عشان حيضربها لولا أنه كان مخلصا؟ كلام مش مستقيم، واحد بيحاول يهرب فقط من الآثار المذكورة. وأما قول من قال لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه فضعيف كما ضعفه ابن كثير وقبله ابن جرير رحمهم الله من جهة اللغة، لأن القرآن أثبت همه أولا ثم ذكر لولا بعد ذلك، ولو كان الأمر على ما ذكر لكان الكلام ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، والآية ليست كذلك. فالصحيح أن جواب لولا محذوف تقديره لفعل أو لاستمر في الهم، ولكن صرف الله عنه الفعل وهو السوء والفحشاء لأنه من عبادنا المخلصين، من عباد الله المخلصين. وقد أطنب الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رد الإسرائيليات المروية في ذلك وأحسن جزاه الله خيرا، ورجح أنه لم يهم. هذا ليس بصحيح. الشيخ الشنقيطي مال إلى قول أنه لم يهم إيه أصلا، زي ما قلت لك واحد بيهرب من هنا راح يروح الناحية التانية. أحسن كلام الإمام البغوي أنه إيه من الهم الذي يثاب عليه، أنه هو رجل الحديث له أهم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، رجح أنه لم يهم. هذا ليس بصحيح، بل الصحيح إن شاء الله ما ذكره البغوي رحمه الله مائلا إليه من أنه حديث النفس الذي تركه من جراء الله أي لأجله سبحانه، فهو مما يثاب عليه ويكتب في الحسنات الكاملة، كتبها الله حسنة إيه؟ كاملة، اكتبوها حسنة كاملة. فده دليل على أهمية حراسة الخواطر، صرف خواطر السوء، لأن الخواطر نوعان. نوع يقع في قلب الإنسان من غير رغبة منه، بيخطر على بالي، وهذا قد يقع مع أول نظرة لمحرم، أو أنه خطر في باله نتيجة فوران الشهوة. والنوع الثاني من الخواطر وهو الأخطر، وهو الذي يتحول إلى عزيمة، الخواطر المستدعاة، الخواطر التي يطلبها الإنسان ويظل يفكر فيها قاصدا. وهذا النوع من الخواطر غالبا ما يتحول إلى العزائم التي يحاسب عليها حتى ولو لم يقع الفعل. وهذا النوع من الخواطر المستدعاء هو سبب عامة الأمراض في باب الشهوة وفي غيرها. في باب الشهوة العشق، الإنسان بيولد خاليا من الرغبة الجنسية ابتداء، وبعدين بتوجد مطلقة لغير معين قبيل البلوغ وتقوى بالبلوغ وتستمر في فترة الشباب وتظل موجودة إلى الشيخوخة حسب تفاوت الناس إن كان بتقل. يعني سبحان الله الموضوع ده مرتبط بهرمونات معينة في الجسم، يعني بالنسبة للذكور تستوستيرون، خلاف مثلا الهرمونات التانية اللي بتطلع اللحية، يعني الهرمون بتاع الذكورة ده بيطلع اللحية والهرمونات التانية بتطلع اللحية، لكن المسؤول عن الرغبة في الجنس الآخر أو في الشهوة عموما إيه هو الهرمون ده، وفي النساء الاستروجين. فلما عشان كده بيقل تقل الرغبة مع فوق 50 بتبدأ الهرمونات دي إيه، حتى عندهم في المراجع العلمية يجيبوا ما تحت 50 ما فوق 50، يعني يكتبوا ان النسبة بتبقى بعد الخمسين تبقى جيدة لما تكون بالحدود المعينة أقل من النسبة لإيه. وفي الأطفال موجود الهرمون ده بس ضعيف جدا قليل جدا، مفيش رغبة بناء على ذلك. بعد قرب 9 سنين 10 سنين يبدأ الهرمون ده إيه يعلى ويصل إلى مستوى طبيعي في الذكور إذا كان ذكر ولا أنثى يعني مع البلوغ. فالخواطر المستدعى بقى بنقول ان الانسان عنده رغبة مطلقة في الجنس الاخر مش واحدة بعينها. ايه اللي بيوصل للانسان الى العشق؟ انه بيحب واحدة بذاتها ويقولوا له طب تتجوز دي؟ ابدا ما اقدرش، ما عنديش غير دي، مش هقدر اعمل حاجة في حياتي من غير دي. وهي كذلك ايه تصل الى درجة العشق. احنا العشق لما يذكر محمودا ابدا ولا ذكر في الكتاب والسنة لفظ العشق، وبعض الجهلة بيستعملوا في حق الله يسموه العشق الالهي، كلام باطل. احنا عندنا الحب الالهي، تحب الله. الغرض المقصود ايه اللي بيخلو دي؟ لو ما فكرش فيها تاني خلاص الخواطر غير المستدعاة سريعة الزوال. هقول لكم حاجة، وانت من ساعة ما صحيت النهاردة فكرت في كم حاجة؟ ها حاجات كتير قوي. فاكر منها ايه؟ تقعد تقول ايه افتكر انا قلت ايه الصبح، انا كنت بفكر في ايه النهارده، مشيت مش كده خلاص. الا المستدعى يقعد بقى هو يفكر فيها وهو قاعد لوحده، لما يجي ينام يقعد يفكر فيها، يخش الحمام يقعد يفكر فيها، يقفل على نفسه اوضه يقعد يفكر فيها، لغايه ما ايه يتمكن العشق من القلب. بعد كده تيجي تزحزحه ما يرضاش. عايز اقول لكم الخواطر المستدعاه سبب الشذوذ الجنسي. الشذوذ الجنسي الانسان اصلا الهرمونات دي بتوجهه الى الجنس الاخر. ايه اللي بيخليه يرغب في نفس الجنس وممارسه الجنس مع نفس النوع؟ الخواطر المستدعاه. طبعا الخواطر المستدعاه دي انه بدأت بمرة وبعد كده بيقعد يحلم لغاية ما يوصل إلى ما وصل إليه قوم لوط، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. حق يعني رغبة إرادة، وإنك لتعلم ما نريد لا نريد إلا الذكور. قال عز وجل عن لوط في قوله لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يبقى هم تركوا أزواجهم فعلا. الأمة دي كانت بيقولوا عليها بيقولوا حوالي 4 مليون. هم اتولدوا ازاي؟ من علاقة صحيحة مش كده؟ بين رجل وايه؟ وامرأة. ازاي تغير المجتمع إلى أن يصبح مجتمعا كله شاب؟ ليس منهم ايه؟ رجل رشيد. تحولوا هذا التحول من خلال ايه؟ بقول لكم الأول الخواطر، والحاجة الثانية النظر، والحاجة الثالثة الممارسة لغاية ما يدمن عليها. الخواطر المستدعاة محتاجة مادة. عارفين المواقع الإباحية أساسها تدعيم الخواطر المستدعاة. بيجيب ليه؟ عشان يقعد يسرح ويفكر ويقعد يستمتع. حتى الاستمناء، الاستمناء مبني على الخواطر المستدعاة، لانه لازم يتهيأ له انه بيعمل حاجه معينه مع واحد عشان كده ايه يستمني. فالشذوذ نفس الوضع ده، بيبدا بالخواطر وبعدين النظر. قال اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. يبقى ما كانش مجرد ائتيان الفاحشه، ده كانوا هم وهم ايه وهم يبصرون قدام بعضهم. فده اللي خلى الناس تحول 4 مليون واحد وواحده يتحولوا كلهم. قال غير واحد مثلا، ما عندناش نص بيها دي، بس ايه اكتفت الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وده مش مستبعد، لان النساء كان واضح جدا انه اولا هم هلكوا ضمن من هلك، وطبعا قعدوا مده ما فيش عيال اولاد، ما فيش اولاد لانه ما بيعاشروش بعض النساء مع الرجال، تركوا ازواجهم فعلا. بيبدا على فكره الشاذ ده بيبدا بايه؟ بمعاشره مزدوجه. يعني ممكن يعاشر امرأته ويخلف عيال منها وهو يأتي الرجال أو يؤتى. وبعدين يترك بالكلية يذرون أزواجهم. الموضوع ده حراسة الخواطر هي علاج هذه الأزمة مع إنها صعبة جدا. الإدمان علاجه صعب لكن ممكن، وإلا ما كانش كل فبيه قوم لوط. والأمر ده كلما يدرك في بدايته وقبل الفعل بيكون أقدر على العلاج. الخواطر المستدعى، طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان فيه أمراض نفسية مقررة بيخشوا فيها مصحات من إدمان المواقع الإباحية. العالم الغربي المشاهدات للمواقع الإباحية، طبعا أمريكا نمرة واحد، بريطانيا نمرة اثنين، اليابان نمرة ثلاثة، الفرنسا نمرة أربعة، هي مصر دلوقتي بقت نمرة 19. وإنا لله وإنا راجعون. طبعا من بالنسبة للعدد يعني ممكن تكون دول الخليج أكثر، بس عشان نسبة عدد السكان فالمشاهدات بتتحسب بالعدد. مليارات المشاهدات، مليارات بدون مبالغة. طبعا هي في مليارات المقاطع على المواقع المختلفة، أو أقول ملايين على الأقل، وبتشهد مليارات المشاهدات. ليه؟ لتحصيل الخواطر المستدعى، علشان لما يقعد يفتكر المنظر اللي شافه. فده هو الخطر الكبير جدا، الهم. طب ايه اللي يذهب هذا الهم؟ النظر في براهين الرب، النظر في ما جعله الله من الآيات. عندنا نوعين من الآيات، في الآفاق وفي الأنفس، والآيات الايه؟ المنزلة، الآيات المرئية المشاهدة، والآيات المسموعة المقروءة. فلما ينظر في براء، والقرآن سماه الله برهانا كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن برهان، يبقى عايز فعلا يتخلص من أمراض الشهوة بيقدر يتحكم فيها. مش ان هو ما كانش عنده، سيدنا يوسف آية من آيات ربنا وأسوة حسنة، شاب أعزب غريب، كل ده من عوامل الاستهانة بأمر الشهوة، أو يعني أمر يعني الوقوع في الشهوة المحرمة. فسيدنا يوسف قاوم كل ذلك علشان يبقى أسوة حسنة لكل الشباب. ولذلك ده شيء نادر جدا إن شاب ليس له ميل محرم. عجب ربك من شاب ليست له صبوة. صبوة يعني ايه؟ ميلة، يعني مال الى محرم. ولذلك سيدنا يوسف قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شاب نشأ في عبادة الله ودعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله في ظل الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك الترغيب في هذا الأمر من علاج مرض الشهوة، ترغيب في أن تكون في ظل الله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن هذا المنكر. بالضبط كده، صح، هي خواطر مستدعاة. وسيدنا يوسف خاطر غير مستدعى، ذهب مباشرة بمجرد أن رأى برهان ربه. ويبقى هو ده الطريق. لماذا قدر الله ذلك؟ ليكون أسوة. فكلام ابن الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان بأن يوسف لم يهم، لا يحقق للشباب المعنى المطلوب له، إنه هيجعله أصلا ما عندوش شهوة. هيقول لك ده نبي مانيش دعوة بيه، ما أقدرش أنا، لكن أنا عندي الشهوة. لكن أنت، هو القرآن أثبت إنه عنده إيه؟ الرغبة. وطبعا أهل الكتاب بيقولوا سيدنا يوسف بعضهم بيقول تزوجها بعد ما مات زوجها، ولا اتطلقت، ولا أنت بعدين، أو إن هو بلا شك إن سيدنا يوسف عندهم له نسل. إذا سيدنا يوسف كان إيه؟ كان طبيعيا من جهة الشهوة تجاه النساء. فلذلك ما ترجيح البغوي هو الصحيح. قال: أما برهان ربه الذي رآه فقد قال ابن كثير رحمه الله، ففيه أيضا أقوال عن ابن عباس
وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك. هي مكتوبة هنا عمر بن إسحاق، أعتقد هي محمد بن إسحاق وغيرهم. رأى صورة يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه بفمه، عيب يعني. وقيل عنه في رواية فضرب في صدر يوسف. وقال العوفي، ممكن يكون على فكرة إن ده نوع من التقريب والتمثيل، إن هو تذكر أباه وتخيل أنه لو كان مولودا لكان إيه مستحيا من هذا الفعل، وكيف تفعل ذلك وأنت ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وسيدنا يوسف يعني فعلا هو معتز بهذا النسب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهو ده من معاني الشريفة في إن صاحب النسب الشريف يعمل إيه، يترافع عن الفواحش والمنكرات. وقيل وقال العوفي عن ابن عباس، وده أضعف إسناد عن ابن عباس، رأى خيال الملك، لأن هو كأنه لما رأى خيال الملك هو ده اللي خضه، يبقى خايف من سيده يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم، إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا من الباب. طب إيه وجه إن هذا القول بنقول ده يسمى برهان الرب؟ برهان الرب دي حاجة إيه عالية جدا، لكن خيال زوجها اللي هيقفشنا ده مش ليس معنى ممدوحا، وربنا ذكر هذا في معنى الإيه المدح. احنا بنتكلم باستفاضة شوية علشان نقول الترجيح يبقى ازاي، وبناء على سياق الآيات والتفكر فيها، مع ان الأقوال موجودة في كتب التفسير، لكن احنا بنقول ايه معنى انه لو رأى خيال اطفير يبقى هو ده، او خيال زوجها يبقى هو ده برهان الرب.
ممكن يكون
ما هو جايبه من الاول، اصله معنى الكلام ده انه لم يعذه الله حين استعاذ به لغايه ما جاء الامر الدنيوي المخيف وهو رؤيه الزوج، مع ان الرجل كان ايه ما عندوش مشكله.
لا استوى كان يوسف مع غيره،
ها
استوى فيه مع غيره.
صحيح، لو اي واحد رأى خيال زوجها هيعمل ايه؟ هيهرب، هيبعد، هيتوقف. لكن هو ربنا عز وجل مدح يوسف او ذكر ذلك لان الله صرف به عنه السوء الفحشاء. الابواب مغلقة بس كان ممكن غالبا يكون فيه ظل محتمل يعني، ما بس هو خلاف الظاهر طبعا. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال رفع يوسف رأسه الى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت ولا تقربوا الزنا، كتاب يعني كتابة، لأن الحوائط لا تزين، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هي الآية في سورة الإسراء، بس المقصود أن زيها موجود في الكتب السابقة في صحف إبراهيم مثلا. وروى عبد الله بن وهب عن القرظي، طبعا كل دي إسرائيلات واضحة، يقول البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين، وقولي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال نافع سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي، وزاد آية رابعة ولا تقربوا الزنا. وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. قال ابن جرير والصواب أن يقال إنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به. كلام جميل. جائز أن يكون صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك أو خيال الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة في تعيين شيء من ذلك. فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال وقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره، إنه من عبادنا المخلصين أي المجتبين. المطهرين المختارين المصطفين الأخيار
صلوات الله وسلامه عليه. ما رجحه ابن جرير رحمه الله من إطلاق ما أطلقه القرآن من البرهان دون تحديد أن التحديدات إنما هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ولا حاجة بنا إليها هو الراجح. طب ما إحنا خدناش الإسرائيل تتحك حل السراويل ليه؟ لأنها منافية لما عليه الأنبياء ولمنافية لما قال الله عز وجل نصرف عنه السوء وإيه؟ السوء دي الظاهر فيها أنها مقدمات الإيه؟ الفاحشة، لأن ربنا قال السوء والإيه؟ والفحشاء، الفحشاء الفعلة الفاحشة المنكرة وغالبا ما تطلق على الزنا، فاشي كده. والسوء يشمل ما يشمل الفحشاء وما إيه؟ وما دونها وغيرها، فمقدمات الفاحشة هو من الإيه؟ من السوء. ها صح كده، عطف خاص على عين صحيح. صحيح. بس هو طبعا في قصة الغار هو اللي كان طالب وانصرف في اللحظة الأخيرة، اللحظة الصعبة، غلبات الهوى. يكفينا أن الله سبحانه قد أخبر أن يوسف رأى دليلا وآية من عند الله سبحانه، لذا أضافها الله إلى اسم الربوبية. لولا أن رأى برهان ربه، الرب هو المصلح، ولذلك هذا من عند الله عز وجل، رأى برهانا من عند الله وأضاف اسم الربوبية إلى الضمير العائد على يوسف، ما قالش برهان رب لا، ولا أن رأى برهانا من رب العالمين، البرهان إيه؟ ربه هو، لأنه له إصلاح خاص بيوسف، الرب المصلح للدلالة على رعايته وحفظه عز وجل وتدبيره لأمره، لأمر يوسف. فقال برهان ربه، فالله هو الذي أصلحه وحفظه بربوبيته. وقد بلغ البعض في إنكار ذكر الآيات التي ذكر من ذكر أنه رآها مكتوبة، يقولوا إيه اللي بيألفوه ده، القرآن نزل بعد كده. ليس المقصود قطعا نص الآيات بالعربية، لأن سيد يوسف لم يكن يتكلم الإيه؟ العربية، وإنما تعلم إسماعيل العربية من جرهم، فإذا ليست هي المقصودة كما هي في القرآن. فيوسف لم يكن عربيا ولا يتكلم العربية، ولكن ما المانع أن تكون معاني الآيات متكررة في الكتب السابقة ولها نظائرها مثلا في صحف إبراهيم؟ وليس هذا ترجيحا منا لهذا القول، ولكن بيانا لوجه من قال به، وأنه في دائرة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وليس أنه كلام باطل يجب رده مطلقا كغيره مما رددناه. والراجح كما ذكرنا الاكتفاء بإطلاق القرآن، فقد رأى يوسف صلى الله عليه وسلم آية ودليلا أرشده للامتناع عن السوء والفحشاء، صرفه الله به عن همه الذي همه، لأنه من عباد الله المخلصين. وقد سبق بين القراءتين في ذلك وفائدة كل منهما. يبقى لما نيجي نقول للشباب عايزين يغلبوا الشهوة المحرمة، سواء كان بالنظر، سواء كان بالعشق، سواء كان بالفواحش الشذوذ، سواء كان بالسير مع البنات، يبقى أول حاجة ناخد الاستعاذة بالله، معاذ الله. ثانيا تذكر الظلم، عاقبة الظلم، والأمر ده لوحده كافي في رد الإنسان، إن أنت دي أنت هتظلمها وتظلم أبوها وتظلم جوزها وتظلم أخوها وتظلم ابنها، لأن تخيلوا ابن عرف أن أمه كانت في جاهليتها فعلت فاحشة، هيبقى متضايق منها أوي، ويبقى يجد في نفسه من ذلك اللي خلاه اللي خلى اسمه ايه حذيفة ابن ايه عبد الله بن حذافة، اللي فضل يعني يدور على الموضوع يقول له من ابي، فقال ابوك ايه حذافة، فامه بتعذبه. لو ان امك كانت اصابت شيئا في الجاهلية تكون تفضحها على رؤوس الناس، بس الموضوع بيفضل حتى عند الابناء. فلما تفكر كده ان ده ظلم لكل هؤلاء، وهتعمل ايه؟ فضل انها تكون مغتصبة، فضلا ان رضاها ملوش اعتبار يبقى ده ظلم. ثم بعد ذلك صرف التفكير خصوصا المستدعى بالنظر في آيات الله في براهين الله، اقرأ قرآن كتير، خلي بصرك يتعود على النظر في المصحف، وخلي بصرك يتعود على النظر للسماء والأرض وفي نفسك وفي آيات الله. الأمر ده انتوا عارفين زي ايه؟ زي مساحة لو مليتها بحاجة تيجي اللي بعدها ما تلاقيش مكان. عندنا في الطب يسموها ريسبتورز، المستقبلات، عشان تمنع. بيعالجوا المخدرات ازاي؟ في مستقبلات موجودة دلوقتي في الجسم للمخدرات من كتر ما خدها، يقوم يديله مواد قريبة منها تسد الريسبتورز دي، تسد المستقبلات، ثم لو جات المخدرات ما تلاقيش ايه؟ مكان، تقوم تزول. فانت بالضبط كده قلب الانسان ده زي الطحونة. الطحونة دي تحط فيها قمح يطلع لك دي، وتحط فيها حجارة تكسرها لك وتتكسر معاها. فانت تعمل ايه؟ تملاها بالخير. لو سبته فاضي، لو سبت القلب في الخواطر فارغا، حيأتي به كل شاردة وواردة، يأتي اليه ويتملى بالفساد. فانت اشغله بالنظر في آيات الله. العين تستعملها في طاعة الله، يبقى يقرأ برهان الرب عز وجل. بعد كده قلنا الإخلاص، الاستعادة بالله، وبعدين شهود ظلم الإنسان لمن يظلمهم في علاقة محرمة مع بنتهم أو أختهم أو زوجتهم أو أمهم، وبعدين صرف الخواطر وحراسة الخواطر خصوصا المستدعاة بالنظر في آيات الله في براهين الرب عز وجل الكونية والشرعية المتلوة. ثم بعد ذلك الإخلاص والتوكل، أن يكون مخلصا مجتبا. يبقى إزاي ياخد بالأسباب اللي هيتوكل بها على الله ليندفع عنه السوء والفحشاء. وتأمل أنه ذكر السوء أولا، لأن المقدمات هي التي تؤدي إلى الإيه؟ إلى الفحشاء. المقدمات تؤدي إلى النتائج. فأنت لابد أن أنت تجتهد أنك أنت تقطع البذرة وهي إيه؟ ضعيفة. بذرة نبات في الأرض طلعت بتاع صغير، تشيلها ازاي؟ بسهولة، مش كده؟ سبتها لغاية ما بقت شجرة ممكن ما تعرفش تطلعها خالص، وجذورها ضربت في الأرض. الإدمان على المخدرات غالبا يفشل، العشق غالبا ما بيخفوش منه. العلاج من الأول خلص منها انت، وانت كده بيزول عنك انك انت ما تعملش السوء، ما توصلش للفحشاء. يبقى انت ابتعد عن مقدمات هي في الاول خفيفة، بعد ما تتعمق بتبقى ايه؟ غليظة. ما تجيش بعد كده، ما تجيب غالبا، ولا تقربوا الزنا. والذي يظهر والله أعلم في لفظ السوء أنه المقدمات المحرمة، وأن الفحشاء هي الزنا، لأن السوء هو ما يسوء العبد أو تسوءه عاقبته أو تسوء عاقبته، يعني عاقبة الفعل سيئة، ساءت العبد، تسوءه في دنياه وأخرى. فالسيئة سميت سيئة لأن عاقبتها تسوء العبد. والفاحشة والفحشاء أي الفعلة الفحشاء التي تعاظم قبحها، فهي في هذا الموضع بل وفي أكثر المواضع في القرآن بمعنى الزنا. وفي بيان القرآن أن الله صرف عن يوسف كلا الأمرين، السوء والفحشاء، رد على من زعم أنه فعل شيئا من المقدمات المحرمة للزنا، زي حل السراويل، زي كشف العورة، زي الجلوس بين يعني رجليها، لان كل دي من السوء طبعا. ولو اي واحد فعل ذلك حتى ولو ترك او ما لحقش يظل مذموما، يظل فعله ذلك. يعني واحد لقوه عريان ما عملش حاجة وما تبين بالكاميرات انه ما عملش حاجة، بس الفعل نفسه ايه؟ سوء، يسوء صاحبه في الدنيا والآخرة. فعشان كده بقول ان سيدنا يوسف لم يفعل سوءا، كان خاطر فقط وانصرف. لذلك نقول رد على من زعم انه فعل شيء من مقدمات المحرمه للزنا وفسر هم يوسف به او فسر هم يوسف به. فالاسرائيلات الوارده في ذلك من كونه حل السراويل وجلس منها مجلس الرجل من امراته مخالفه لكتاب الله عز وجل، انه نصرف عنه السوء والفحشاء. انتوا بتقولوا على كلامكم انصرف عنه الايه؟ الفحشاء بس، وما انصرفش عنه الايه؟ السوء. ربنا قال نصرف عنه السوء والفحشاء. فيجب رد هذه الاسرائيليات لانها بلا شك محرمات، فهي سيئات، وقد اخبر الله انه صرف عنه السوء، فيجب اعتماد ذلك، وانه لم يفعل ما يسوء، اي لم يفعل معصيه لله عز وجل في مقامه هذا. وقد تاكد ذلك بقوله تعالى انه من عبادنا المخلصين، وابليس قد اخبر انه لا يغوي عباد الله المخلصين او المخلصين، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وما ذكروه هو من الغوايه، انها اراده محرم مع فعل وليس مجرد هم، فيجب نفيه عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله أعلم. خطوة تالية بعد ذلك من ضرورات الإنقاذ من هذه الفواحش، الهرب من أماكنها والبعد عن أصحابها. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. شرع يوسف صلى الله عليه وسلم في الهرب من هذا المكان الذي حضره شيطان المرأة قطعا، لأن الشيطان قاعد، ما خلى رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فيه مقال يسير لكنه صحيح جدا، عشان يقطع الخلوة المحرمة ويبتعد عن المرأة التي غلقت الأبواب. ها؟ صحيح فعلا، تغريب عام على الزاني عشان يترك المكان اللي وقع فيه المعاصي والناس اللي اتعود عليهم في المعاصي. عشان كده بنقول لهم ايه؟ ارمي شريحة التليفون عشان ما تكلمكش، وغير الواتس بتاعك. وكذلك الشيء اللي عندهم فعل قوم لوط او حتى الرغبة فيها، ارمي التليفون، اوعى ترد على الصحاب السوء وبتوع المخدرات. اكتر حاجة بتخليهم يرجعوا بعد ما يطلع من المصحة ايه؟ اصحاب السوء وقعدات السوء والجلسات اللي بيعملوها مع بعض، لان الحاجات دي كلها بتحلف اللمة، والعياذ بالله. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. شرع يوسف الهرب تخلصا من هذه المراودة الخطيرة، والفرار من اماكن السوء من اعظم اسباب النجاة من السوء، ومفارقة أهل الفساد من أعظم أسباب الوقاية من الفساد. المكان والصحبة من أخطر أسباب وقوع كثير من الشباب من الناس في الجرائم والمعاصي، حتى جرائم القتل تلاقيهم يقعدوا يدبروا مع بعض. صحبة السوء وما أماكن السوء، هذه هي الفائدة التربوية العظيمة لكل شاب يجد من أنواع الشهوات معروضا أمامه، بل احيانا طالبا له، مش بس معروض. معروض ده بيطلبه بيجيله، لكن احيانا هو اللي جاي عنده بيطلبه مراودا له عن نفسه، كمراودة امرأة العزيز اليوسف. فلابد ان يبتعد عن اماكن الفساد ويسابق الى الباب هروبا وفرارا، كما فر يوسف بنفسه ودينه، وان يفارق اهل المعاصي ولا يصحبهم، بل يجعلهم وراءه ظهريا، زي ما سيدنا يوسف خلاها وراء ايه؟ عشان كده قدت قميصه من دبر، لدليل ان هو ما كانش بيبصص لها اصلا. ولا ينظر في وجوههم كما فعل يوسف، فاعطى ظهره للمرأة حتى اضطرت ان تشق قميصه من الخلف حين جذبته اليها. مع ان الشده دي انا عايز كل ما اقعد افكر فيها اقول كانت هتشد شكلها ايه دي؟ لو تقعد تشد كده يعني عشان تقطع من ورا ولا من قدام، يعني شدة عايزة قوة جامدة جدا، اصلا مش حاسة، وهي الشهوة بتعمي وتطلع بقى أدرينالين جامد جدا، ولذلك بقى عنده قوة جامدة، عندها قوة جامدة.
وهو برضو عنده قوة
بيبعد، بس هو الحقيقة ان هي مش حاسة بنفسها عشان تشد القميص والشدة دي.
وقال ان الخميس كان حرير، يعني
ها
الخميس كان حرير عشان كده.
فين الكلام ده؟ ما عندناش في القرآن ولا في السنة. لا هي من قوة الجذبة، هو الكلام على انها جذبة قوية، لذلك نقول فأعطى ظهره للمرأة حتى اضطرت ان تشق قميصه من الخلف حين جذبته اليها. يبقى كل وسائل الجذب مش هتوصل لدرجة شدة المرأة دي. والنظر في وجوه أهل السوء والفحشاء بلاء وعذاب، يا رب. النظر في وجوه أهل السوء والفحشاء بلاء وعذاب، حتى ولو كان الإنسان مضطرا كارها فكيف بمن يختار؟ اللي يقعد يبص بقى كده ويشوف الصور. طب ده إذا كان هذا النظر في وجوه أهل السوء، فكيف بعورات أهل السوء؟ إذا كان النظر في وجوه المومسات عذاب، فكيف بالنظر إلى فروج المومسات؟ فكيف بالنظر إلى الفعل؟ يا خبر أبيض، ده الموضوع ده صعب فعلا. ولذلك غض البصر ابتداء يوقف الحاجات دي، بدل ما تفضل ايه تتمادى الامور. نقول وحتى ولو كان النظر في وجوه المومسات اضطرارا وكرها، كما دعت ام جريج عليه لما اهمل اجابتها فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، حديث متفق على صحته. فاستجاب الله دعاها فاضطر الى النظر في وجه البغي من بغايا بني اسرائيل، يا رب استر يا رب، التي أرادت إغواءه فعجزت فأمكنت نفسها من راعي غنم حتى حملت منه سفاحة وولدت وادعت أن جريج هو الذي وقع بها. فكان نظره إليها لتبرئة نفسه من هذه الجريمة الشنيعة، وقد برأه الله بإنطاق الصبي الرضيع بأن أباه الراعي فلان، بعدما صلى ركعتين ودعا الله عز وجل وطعن في بطن الصبي فقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. فإذا كانت عقوبة للعبد أن ينظر في وجوه أهل الفساد مضطرا كارها، فكيف بمن يقبل على ذلك محبا راغبا مختارا؟ كما ينظر الناظرون إلى وسائل الإفساد من سينما ومسرح وتلفاز وفيديو ومجلات، من حوالي 22 سنة مكتوب، فعشان كده ما كانش فيه مواقع إباحية بهذه الطريقة. التليفونات كلها كان اللي عنده تليفون بزراير ده حاجة ايه، حاجة عالية قوي، عشان كده ما تحطتش يعني. مجلات كانت حاجة يعني هي علامة الفساد عند الشباب، لكن دلوقتي يا خبر ابيض، انتقالة رهيبة موضوع المواقع الإباحية دي. الغرب انتقل انتقالة خلال مدة وجيزة، سنة 1970 اظن 70 ولا حاجه ب 60 كان اول مره في تاريخ البشريه امراه تظهر عاريه امام الشاشه، عاريه تماما يعني، اللي هي كانت مارلين مونرو، اللي تلاقوا صورها محطوطه على محلات الكوافيرات كتير قوي والناس مش عارفه. المهم ان هو ايه، ان الموضوع ده كان اول واحده تتجرأ. خلال 50 سنه فقط العالم مليء بمليارات المقاطع، مليارات المشاهدات في العري الفظيع. مواقع البورنو دي مواقع يعني بتتصور الفاحشة نفسها. إن هذا النظر ينبت مرض الشهوة المحرمة في قلب العبد، وصحبته لهؤلاء لأهل الفحشاء والسوء ولو على صفحات المجلات أو شاشات السينما والتلفاز لهو من أعظم أسباب مواقعة الفواحش. فاستبق أيها الشاب إلى الباب، خارجا عن هذه الأماكن، واجعل أهلها وراءك ظهريا، ولو جذبوك من قميصك وانجو بنفسك كما نجى يوسف صلى الله عليه وسلم، وفر منهم فرارك من الأسد، فهم والله شر من المجذوم الذي أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تفر منه فرارك من الأسد. وتأمل من جذب في جذب المرأة قميص يوسف من خلفه حتى قدته، أي شقته وقطعته، تحاول شده إليها لتنال الشهوة المحرمة. كيف أعمتها الشهوة إلى هذا الحد من الطلب؟ ثم إن فطرة المرأة تأبى مثل ذلك، حتى لكانت سوية. حتى لو كانت سوية، يعني لو كانت سوية يعني إيه؟ زوجها تتكسف تقول له. ده في نساء يقعدوا معاه يجوا يحكوا مشاكل بعد سنين طويلة إن هي جوزها ما بيدورش عليها وما تتكلمش ولا تقول إنها محتاجة، نادرا ما تقول إنها محتاجة، معناها حاجة حلال. تتخيل أنت الأمر ده؟ فطرة المرأة الطبيعية أن تكون مطلوبة ليست طالبة، مع إنها لها حاجة، بس حاجتها تتحقق من خلال طلب الرجل لها. نقول ولكن كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم. وتمزيق القميص دليل على أنها جذبة شديدة جدا، فقد فقدت المرأة صوابها وغاب عنها عقلها بل وحسها، فإن زوجها قد كان بالباب، ولا شك أن دخول عزيز مصر إلى قصره يكون معه الجلبة المعهودة في دخول العظماء والكبراء إلى قصورهم، والدبدبة العساكر اللي بيعملوا التحية، فلازم هيكون مش هيخش في سكينة يعني. ومع ذلك لم تشعر بشيء من المقدمات، من مقدمات وصوله، لأن الشهوة كانت مسيطرة. فعلى العاقل أن لا يترك نفسه إلى هذا الحد الذي يزول معه العقل والحس ويرتكب ما يخالف الفطرة السوية. والحق أن العشق داء عضال يوصل إلى هذا الخلل، وعلاجه إنما هو بمنع مقدماته التي أولها النظر، ثم الخواطر، ثم الكلام، ثم الخلوة، ثم ما بعد ذلك. فإن منع المقدمات والخواطر أيسر بكثير من منع ما بعدها، فإن هذا الداء أشبه بفرس يركضها صاحبها، يعني يخليها تجري بسرعة، أو إن شئت مثلا من واقع حياتنا سيارة يحركها قائدها من سكونها، هي في أول حركتها وبطء سيرها يستطيع استعمال الفرامل بسهولة فيوقفها. أما إذا أجراها على أقصى سرعة، فاتح 140 150 200، لو ضرب فرامل يعمل إيه؟ تقلب. لكن هي وهي لسه بتطلع اضرب فرامل هتوقف. ها؟
صخر على رأس
جبل. أما إذا حرك أجرها على أقصى سرعتها ثم أراد أن يوقفها فجأة لم يستطع ولم تقف، وربما انقلبت رأسا على عقب. فالعشق فناء باصطلاح الصوفية، يخلي الواحد مش حاسس. العشق فعلا فناء، بس فناء محرم. الناس عملوا إيه؟ قطعوا دمهم ومش حاسين، عشان الفناء ده. هو ده مثل الفناء، دايما مثل شيء سيء وليس شيئا حسنا. هي فنت في حب يوسف لغايه ما حستش، والنسوه من كتر المنظر الجميل بتاع يوسف ما حسوش، قطعوا ايديهم. يفنى فيه عقل العاشق وعواطفه الاخرى، يبقى مش حتى حب امه وابوه واي حد، ما فيش حد في الدنيا غير دي، وبعد كده يضربوا بعض ويتخانقوا ويتطلقوا. ما هو العشق ده بينال حاجة بتزول بعد كده، يا إما يفضل عاشق عليها على الدوام، بس ده الأغلب العام إنه هو عاقبته إلى سوء دايما. جالي مرة شاب ومع مراته بيقولوا إحنا اتجوزنا بعد 3 سنين حب وصراع مع الأهل، اتجوزنا على حصيرة من الحب، عايزين يحبوا بعض جدا وأهلهم رافضين، فاتجوزهم على حصيرة. جايلي يستفتيني في الطلقة التالتة خلال 3 شهور مع ضرب علقة سخنة. قلت يا سبحان الله، هو راح فين الحب؟ انتوا ضحيتوا تضحية جامدة جدا، ومع ذلك كانت الطلقة التالتة التي لا رجعة فيها، ما تنفعش، كلهم صريحين. ربما غاب عنه حسه كما غاب عن هذه المرأة، وهي لا تشعر بمدى قوة جذبها ليوسف، ولا تشعر بأصوات ومقدمات دخول زوجها. وكما حصل أيضا للنسوة التي قطعن أيديهن، غاب عنهن حسهن بأنفسهن حين نظرن إلى يوسف فقطعن أيديهن، وقلما يفيق العاشق من عشقه إلا أن يتداركه الله برحمته. والمقصود أن علاج البدايات أيسر من علاج النهايات، والله المستعان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.